يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشعر أن يقدموا لكم شرح كتاب الزكاة من مختصر الإنصاف والشرح الكبير للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شرح فضيلة الشيخ عبد الله بن مرعي العدني حفظه الله تعالى، القائم على دار الحديث بالشعر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس الرابع عشر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من مسائل تتعلق بأحكام الزكاة، ومن ذلك مسائل ذكرها رحمه الله تعالى فيما يتعلق بزكاة النقدين أو زكاة الأثمان. فمن هذه المسائل ما هو الراجح في زكاة الحلي؟ ما هو الراجح في زكاة الحلي؟ تفضل. الصحيح أن فيها زكاة، والدليل نعم، فقال لا تؤدين زكاة هذا، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في قصة المرأة التي مع ابنتها مسكتان غليظتان، فقال تؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال تحبي أن يسورك الله بهما بسوارين من نار؟ وهو صريح في أن الذهب الملبوس فيه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. وعلى هذا من باب أولى إذا لم يكن ملبوسا، لأن بعض الفقهاء فرق بين الملبوس وغير الملبوس، والمستعمل وغير المستعمل، والمعار وغير المعار، وعلمنا بهذا الدليل أن كل هذا خلاف الدليل الصحيح الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومن المسائل التي مرت معنا أن الذهب والفضة إذا خلط بشيء من الفصوص فهل يوزن من ضمن نصاب الذهب والفضة؟ هل يوزن من ضمن؟ نعم تفضل. الصحيح لا يوزن من ضمن نصاب الذهب والفضة، لأنه ليس بذهب ولا فضة. نعم. ومر معنا من المسائل كذلك اتخاذ الذهب في السلاح ونحوه مما يستعمل سواء للرجال أو للنساء، ما هو الصحيح في هذا؟ وإذا كان هناك تفصيل ما هو التفصيل؟ عند من؟ تفضل. طيب، أما الزكاة فإذا بلغ النصاب ففيه الزكاة، وإذا لم يبلغ النصاب فليس فيه الزكاة، طبعا مع حولان الحول. بقي هل مباح أو ليس بمباح؟ طيب، مطلقا الذهب للنساء يجوز وللرجال لا يجوز مطلقا هكذا، أو فيه تفصيل؟ عند من تفصيل؟ تفصيل. إذا كان للزينة للنساء يجوز الذهب والفضة، وإذا كان لغير الزينة ففيه خلاف في بعض المسائل، والصحيح التفصيل. وقد مر معنا أنه لا يجوز آنية الذهب والفضة للرجال وللنساء، وما كان بمعنى الآنية وزيادة فهو لا يجوز للرجال وللنساء. مثل ماذا؟ الذي هو بمعنى الآنية وزيادة، ها؟ مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ عند من؟ ها محمد؟ السيارة، السيارة من ذهب أو فيها ذهب، الصحيح أنها تدخل في معنى الآنية وزيادة، فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء. فمثل ماذا الذي يجوز زائدا عن معنى الزينة بالنسبة للنساء؟ مثل ماذا؟ نقول يجوز الإسراف، لا يجوز، نعم الإسراف لا يجوز، والتبذير أعظم منه، لكن الذي يجوز مثل ماذا يلحق بالزينة؟ ها؟ هذا ليس من الزينة، هذا شيء زائد ما احتيج إليه للعلاج وغيره، فيجوز هذا للرجال والنساء. لكن ما يلحق بالزينة قلنا مثل النظارة، نعم، والساعة، فهذا مما يلحق بالزينة يجوز للنساء، لكن لا يجوز على الصحيح لمن؟ للرجال. ومما يستثنى للرجال والنساء ما احتيج إليه لدفع ضرورة، مثل أنف الذهب كما في حديث عرفجة وسن الذهب، وهكذا ما يستعمل للصناعات الطبية كما تقدم معنا. وأما السلاح وما كان بمعناه فالصحيح أن الذهب لا يجوز، السلاح لا يجوز فيه الذهب، وكذلك الجنبية وما كان بمعناها. وأما الفضة فيجوز للرجال. واستثنى الشرع التضبيب للآنية، يعني الشيء اليسير لإصلاح الكسر كما في حديث أنس وغيره، فألحق به العلماء ما كان بمعناه مما يكون شيئا يسيرا لإصلاح شيء لا يحسن إصلاحه إلا به، فيجوز إذا كان شيئا يسيرا فيغتفر في مثل ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف قوله: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا إلى آخره. قال هذا، قال إلى آخره هذا المذهب وعليه الأصحاب، هذا المذهب وعليه الأصحاب إلا الشيخ، فإنه قال في نصاب الأثمان: هو المتعارف في كل زمان من خالص ومغشوش وصغير وكبير. كذا قال في نصاب السرقة وغيرها، وله قاعدة في ذلك. قوله: لا زكاة بالذهب حتى يبلغ 20 مثقالا كما تقدم معنا، وقوله هذا المذهب يعني المشهور، وعليه الأصحاب أي الأكثر، إلا الشيخ الغالب إذا ذكر في الإنصاف، فالمراد به شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: فإنه قال في نصاب الأثمان: هو المتعارف في كل زمان من خالص ومغشوش وصغير وكبير. وهذا الذي تقدم معنا في الخلاف، عيار 21 و18 والسبائك 24، هل وزنها واحد؟ إن قلنا بالوزن فمعناه أننا سنخلف الوزن، فالمخلوط بغيره وهو 21 و18 يحتاج أن يزيد على 20 مثقالا لأنه خلط بغيره. وهذا قول الكثير من أهل العلم، والصحيح أن كل ما يسمى ذهبا فإنه يكون في ما بلغ النصاب الزكاة، ولو كان من الدرجة الوسطى أو الدنيئة، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفرقون ولم يثبت هذا التفريق. وقوله مغشوش وصغير وكبير، مغشوش يعني مخلوط بغيره لكن لا يزال يسمى ذهب، مثل عيار 21، عيار 18، ليس ذهب خالص مثل السبائك 24، ولكنه لا يزال يسمى ذهب. وأما إذا نزع اسم الذهب فإنه يختلف حكمه. وقوله وصغير وكبير يعني فيما يتعلق بالثمنية، فثمن السبائك أغلى من ثمن الحلي عيار 21، وعيار 21 أغلى من 18. ثم كذلك إذا كان الذهب مكسرا فسيكون كذلك ماذا؟ ثمنيته ماذا؟ أقل. والصحيح أن كل واحد من هذا يخرج فيه ماذا؟ ربع العشر من ماذا؟ من جنسه، فيخرج من الخالص من جنسه أو ما يعادل ثمنه، ومن المخلوط من جنسه أو ما يعادل ثمنه. فمثلا إذا كان عيار 24 سعره 220 ريال، فمن أراد أن يخرج من عين الذهب فإنه سيخرج ربع العشر ما دام بلغ النصاب وحال عليه الحول من عيار 24، أو أراد أن يخرج مالا فسيخرج مالا على الصحيح من ماذا؟ من عيار 24، من سعر عيار 24. لكن لا يسقط إخراج الزكاة لكونه نزل عن كونه عيار 24، ولا نقول كذلك أنه يجب أن يكون أكثر من 20 مثقالا ما دام أنه من عيار 21. فنقول نصاب الذهب هو كم بالدنانير؟ ها؟ 20 دينارا، وكل دينار يساوي مثقال، فعشرون مثقالا، ويساوي بالجرامات كما قلنا 84 جرام وكسور، يعني 85 جرام، 85 جرام. وهذا 85 سواء في عيار 24 أو في عيار 21 أو في عيار كذلك ماذا؟ 18. وسواء أكان ذهبا قطعا كبيرة أو قطعا صغيرة، وسواء أكان حليا كاملا سليما أو حليا قديما فيه كسر أو كان كله كسر، فما بلغ 85 جرام من الذهب ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، لا نفرق. لكن على القول الأول يجعلون العيار يزيد، كما تقدم معنا أن بعضهم يجعل في عيار 21 كم جرام؟ كم مرة معنا؟ 97 جرام، بينما في عيار 24 85 جرام، وفي عيار 18 113 جراما. هذا على قول من؟ ها؟ على قول هؤلاء الفقهاء الذين ذكرهم صاحب الإنصاف. ولكن على الصحيح الذي هو اختيار شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم أنه لا فرق، فالجميع عيار كم؟ 24، 21، 18 أو غير ذلك، ما دام يسمى ذهبا فنصابه 85 على 85 جراما. هذا هو الصحيح. قال رحمه الله تعالى: فأما الحلي المحرم، قال الشيخ: وكذا المكروه ففيه الزكاة. واختار إباحة فص الخاتم من الذهب إذا كان يسيرا، وقيل يباح في الذهب السلاح أولا إباحة فص الخاتم، يعني أن يكون في الخاتم فص، وهل يعفى عنه؟ بعض أهل العلم يقول يعفى إذا كان يسيرا، يعني يسير شيء لا يكاد يوزن، لا يكاد يوزن. فإذا كان عندك خاتم مثلا أو سلسلة فيها وزن يبلغ النصاب أكثر من 85 جرام من الذهب، لكن فيه فصوص يسيرة، قد تكون هذه الفصوص لا تصل إلى 2 جرام، لا تصل إلى 2 جرام، فهل نقص 2 جرام يسقط الزكاة؟ في هذا خلاف، والصحيح أنه إذا كان يسيرا وقيمة الذهب تساوي قيمة ما يبلغ به النصاب أي بهذه الفصوص فلا ينبغي أن يسقط الزكاة من أجل هذا الشيء اليسير، ما دام أن ثمنيته ماذا؟ تعطي قيمة النصاب. يعني مثلا كما قلنا هذا الحلي قيمته قيمة أكثر من 85 جرام من الذهب بما فيه من الفصوص، حلي متكامل، لكن إذا فصلت الذهب عن الفصوص ربما نقص شيء يسير من الجرامات فصار أقل من النصاب، أقل من النصاب، ولكن مع هذه الفصوص قيمة هذا الحلي هو قيمة النصاب. هذه شبهة، لأن الثمنية تعادل 85 جرام وزيادة، لأن جمال هذا الحلي بهذه الفصوص الذي زادت في قيمته، لكن إذا فصلت هذه الفصوص فالذهب سيكون وزنه أقل، فماذا نصنع؟ الصحيح أنه إذا كان شيء يسير وثمنيته باقية مع هذه الفصوص فلا نفصل هذه الفصوص، وأما إذا كان شيئا كثيرا فإنه يفصل، هذا هو الراجح في هذه المسألة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وقال الشيخ قال: وقيل يباح بالذهب السلاح، اختاره الشيخ قال: كان في سيف عمر سبائك من ذهب. وقال الشيخ: لبس الفضة إذا لم يكن فيه نص عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه. طيب، أولا قوله يباح بالذهب السلاح في هذا خلاف كما أشار رحمه الله واختار الشيخ، يعني جوازه وإباحته إذا كان شيئا يسيرا، واستدلوا بما روي من بعض الآثار عن بعض الصحابة، وبعض أهل العلم يضعف هذه الآثار ويقول لم يصح أن الصحابة استعملوا سيوفا فيها ذهب، وعلى قول من قال بتصحيحها فيقال يحمل على ما جاء في حديث أنس في التضبيب، يعني إذا كان السيف قبضته لا تثبت إلا بوضع شيء من الذهب أو الفضة فيجوز ذلك، ولكن يجتنب الذهب قدر المستطاع لأنه لا يجوز للرجال، فيستخدم الفضة، فإن لم يمكن ولم يصلح الفضة وصار حفظه يكون بيسير الذهب فهذا اليسير يعفى عنه كما يعفى عن اليسير في تضبيب الإناء، مع أنه لا يجوز آنية الذهب ولا الفضة، فيكون منزلته منزلة التضبيب، فما كان كذلك فالصحيح أنه جائز، والأولى الابتعاد عن الذهب بخلاف الفضة. وقوله وقال الشيخ لبس الفضة إذا لم يكن فيه نص عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه، يعني مثلا آنية الذهب والفضة فيه نص فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء، وهناك أشياء لم يرد فيها النص مثل المكحلة وكذلك قبضة السيف ونحوه مما هو لم يرد فيه النص. فيرى الشيخ رحمه الله أنه لا ينبغي أن يحرم الناس منه لأن الأصل الإباحة، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان معناه يدخل في المنهي عنه فينبغي أن يترك. مثال الملحق بالمنهي ما إذا كان ذهبا وفيه معنى الحلي، فالنظارة والساعة ونحوها إذا كانت ذهبا لا تجوز للرجال وتجوز ماذا؟ للنساء. والفضة يجوز على الصحيح للرجال وللنساء، وإن كان الأفضل تركه للرجال. لماذا الأفضل تركه؟ لأنه من الحلية التي ينبغي أن ينزه عنها الرجل. واتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم لخاتم الفضة كما تقدم معنا في درس سابق أن الصحيح كان لحاجة، لم يكن متخذا خاتما من فضة قبل أن يحتاج، واحتاجه ليختم كتبه للملوك. بل الصحيح من أقوال أهل العلم جمعا بين الأدلة في هذا الباب حديث أنس وغيره كان آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يختم به ولا يلبسه، يختم به ولا يلبسه. فإذا كان هذا في معنى ما جاءت الإباحة فيه فمن باب أولى التورع فيما يتوسع فيه الناس مثل المكحلة وكذلك غيرها من الأشياء الأخرى، إلا إذا كان ثبت بالتجربة أن استخدامه بغيره من المعادن قد يضر، فهنا تدفع الضرورة بإباحة ماذا؟ المحظورة. فكيف إذا كان هو ليس محظور؟ فمن باب أولى أن يباح. ففي حديث عرفجة الذي يحسنه جماعة من أهل العلم اتخذ أولا أنفا من فضة فنتن، فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. واستدل العلماء بهذا على التدرج بالنسبة للرجل أن لا يستخدم الذهب قبل أن يجرب ماذا؟ الفضة. لا يستخدم الذهب قبل أن يجرب الفضة، فإذا لم يصلح الفضة جرب الذهب. مثلا المكحلة المشهور عند الناس أنهم يستعملونها من الخشب أو يستعملونها يعني النوع الجيد من الخشب، ليس الخشب الذي يعور العين، ها؟ أنواع جيدة من الخشب وموجودة عند بعض الناس موروثة لها مئات السنين، وغالبا يستخدم من الخشب المتين الأحمر بعد أن ينعم، أو يستخدم من النحاس وأكثر الناس تستخدمه ولا تتضرر، لكن بعض الناس عنده تحسس في عينه فلا يستطيع أن يستخدم المكحلة بهذا فيستخدم الفضة فلا تضره في عينه، يجوز ما دام أن هذا بالنسبة له هو الأصلح فيجوز، مع أنه اليوم صاروا يستخدمون أشياء من البلاستيك أو الزجاج ونحوه مما هو أسلم. قال رحمه الله تعالى: فإذا أباحت السنة دل على إباحة ما في معناه، يعني إذا أباحت السنة الفضة في المواضع التي أباحت فيه فما كان بمعناه فإنه كذلك مباح. قال: وما هو أولى منه بالإباحة، يعني مثل مثلا كما قلنا استخدامه فيما يدفع به أذية أو مضرة، فسن الذهب إذا لم ينفع الفضة يجوز، واليوم صاروا يستخدمون أشياء غير الذهب مما فيها مشابهة لأسنان الآدميين فهي أمتن وأنفع وأجمل. قال: وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه، يعني ما لم يمكن إلحاقه بما أبيح فإنه مشتبه، وهذا هو قوله: فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه. مثل القلم من الذهب، الصحيح أنه لا يجوز للرجال ويجوز للنساء، أجازه بعض أهل العلم، والأولى والأحوط ألا يكون كذلك أي للنساء. لماذا؟ لأنه عرضة للضياع، ولأنه كذلك ليس فيه معنى الشبه بالحلية تماما، فالأحوط تركه. والتحريم يفتقر إلى دليل والأصل عدمه، يعني إذا اختلف في شيء فمن أهل العلم من نظر إلى أصل الإباحة فأباحه وأجازه، ومن أهل العلم من نظر إلى اعتبارات أخرى فمنعه، فما كان كذلك فهو مما يسع فيه الخلاف، فلا ينبغي أن يشدد في مثل هذا الباب. إذا وقفت على كلام لبعض أهل العلم بجواز بعض المذكور فيكون من هذا الباب أنه ما قاسه على غيره وقال الأصل في هذا الباب الإباحة، ولا نمنع الناس إلا من شيء ظاهر يدل الدليل على تحريمه، ومن منع نظر إلى معاني هذه الأشياء بأي شيء تلحق، فمن ألحقها بالممنوع منعها، ومن ألحقها بالمباح أو بما مثله جاء التحليل أحلها، والأمر في هذا واسع. طيب، مما يلحق كذلك في باب زكاة الأثمان، زكاة الأسهم، وبعضهم يجعل هذا من عروض التجارة. الأسهم هي عبارة عن نصيب أو أنصبة في شراكات، فهناك شركات تفتح باب المساهمة فتجعل للسهم رأس مال معين، فأصل هذا السهم مال فيه معنى الثمنية. ثم هذه الأسهم كما تقدم معنا في بعض الدروس السابقة قد تكون لشركات حقيقية، وهذا جائز. مثلا شركة سيارات أو أغذية أو كذلك شركة متنوعة المصنوعات الصناعات باسم معين من الناس المشهورين بالصناعات، فتح باب الأسهم، قال: الشركة تريد أن تطور نفسها فسنبيع نصف الأسهم، كل سهم مثلا بمئة ألف. فاشترى الناس هذه الأسهم، بعض الشركات معروفة أن تجارتها في شيء معين، فيعرف أن ماله دخل في ماذا، مثلا مصنع بلاستيك، إذن ماله دخل أسهم في هذا المصنع الذي هو مصنع البلاستيك، وبعضها أغذية، وبعضها شركة متنوعة الصناعات، فهو لا يدري أين ماله بالضبط، لكن يعرف أن هذه الشركة بما فيها من عدة مصنوعات هو له فيها أسهم. فالخلاصة، هذا السهم عبارة عن معنى فيه الثمنية، ما دام معنى فيه الثمنية وحال عليه الحول وقد بلغ النصاب، والصحيح أن نصابه كما تقدم معنا يلحق بنصاب الذهب، فتجب فيه الزكاة. ويبقى هنا السؤال، متى يخرج هذه الزكاة؟ الجواب، إذا كان عنده مال فيخرج الزكاة من المال الذي معه، وإن كان ليس عنده مال، أو كانت هذه الشركة مظنة الربح والخسارة، فالصحيح أنه يؤجل إخراج الزكاة، يؤجل إخراج الزكاة إلى أن يقبض الأرباح، فإذا قبض الأرباح أخرج زكاة السنة أو السنوات التي لم يخرج فيها الزكاة. مثلا اشترى 1000 سهم وبلغ النصاب في هذه الأسهم وحال عليها الحول، فإن كان عنده مال وصارت هذه الشركة عنده وفي السوق شركة معروفة موثوقة وأرباحها يقينية، كل سنة فيها أرباح، فهو ضامن رأس المال، يخرج الزكاة على رأس المال. فإن لم يكن عنده مال، هذه حالة، أو الحالة الثانية كانت الشركة مظنونة قد تربح قد تخسر، فلا يدري هل يرجع له رأس المال أصلا في نهاية السنة أو لا يرجع، فمثل هذه الحال هذا مثل ما قلنا في التفصيل في مسألة ماذا؟ الديون. وقد مر معنا التفصيل في مسألة الديون، من يذكر لنا التفصيل؟ من يذكر لنا التفصيل في مسألة الديون؟ ها؟ التفصيل في مسألة الديون، بسم الله، هات. إذا كان على مليء، إذا كان على مليء يضمن رجوعه يزكي كل سنة، نعم. والثاني إذا لم يضمن الرجوع، على مليء مماطل، فماذا؟ يزكي عندما أن يقبض عن سنة واحدة. والثالث، فإن كان الثالث إن كان على معسر فلا يزكي، إن كان على معسر فلا يزكي. وهكذا يقال على الصحيح في هذا. ومما يلحق بمعنى الثمنية كذلك السندات، فمن الناس من تكون عنده سندات، هذه السندات عبارة عن أموال مكتوبة في ورق ما يستطيع يقبضها الآن، مثلا شيك مؤجل، اشتغلت في شركة معينة عمل مثلا اسفلت للدولة، شركة سفلتت الطرقات، اشتغل هذا الرجل مع الدولة، قالت له الدولة نحاسبك بأكثر من السوق، السوق يأخذ المتر بمئة ألف، نحن نعطيك على المتر 150 ألف، وسنكتب لك شيكات لكن لن تقبض المال إلا بعد 3 سنوات أو 5 سنوات، فهو كلما عمل شيئا كتبوا له سندات وشيكات، لكن ليس عنده مال، فقط أرقام ودين معلق، ودين معلق. فهل يزكي على هذه السندات؟ هل يزكي على هذه السندات؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والصحيح أن هذه المسألة تلحق بمسألة ماذا؟ الديون. فإن كانت على مليء فإنه يزكي في كل سنة، وإن كانت على مليء مماطل ولا يضمن، ولا يضمن الرجوع، فلا يزكي إلا إذا قبض وعن سنة واحدة. وإن كان على معسر، يعني رجل كان تاجرا ثم أعسر، بقي معك ورق فقط، ترجو الله عز وجل أن يتيسر لهذا المعسر ما يسدد لك، فهل تزكي؟ الصحيح لا تزكي، لا تزكي. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الديون، وقاس عليها العلماء مسألة السندات، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. نعم، طيب، نقف إلى هنا ونترك الباقي إن شاء الله في درس اللاحق. يقول: هل الذهب الصيني فيه زكاة؟ إذا كان ذهب ففيه الزكاة، ما في فرق بين ذهب صيني وغير صيني، المهم أنه ذهب حقيقي. ها؟ الذهب الصيني يعني ليس ذهب، إذن ليس ذهب. إذا كان تقليد للذهب وليس بذهب فليس فيه الزكاة. العبرة بالحقائق لا بالأسماء، العبرة بماذا؟ بالحقائق لا بالأسماء، لأن بعض الأشياء قد تتغير فيها الأسماء، فلا يغير تغير الأسماء الأحكام، إنما العبرة بالحقائق. إذا سميت الخمر بغير اسمها لن تصير حلالا، ستبقى ماذا؟ مسكرا من المسكرات المحرمة ولو سمي بغير اسمه. وهكذا الذهب إذا سمي بغير اسمه فلن تسقط عنه الزكاة، والعكس إذا سمي ما ليس بذهب بذهب فإنه ليس فيه الزكاة على الصحيح. مثلا يسمون النفط الذهب الإيش؟ الأسود، فهل فيه نصاب الذهب؟ لا، الصحيح ليس فيه نصاب الذهب، ولو سموه ذهبا، ولو سموه ذهبا فليس فيه نصاب الذهب على الصحيح. وهكذا كذلك يسمون البلاتين الذهب الأبيض، فهل يلحق بالذهب؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من ألحقه بالذهب لأن ثمنيته مثل ثمنية الذهب، ومن أهل العلم من لم يلحقه بالذهب، وهذا هو الأحوط والأرجح، لأن الأصل أن هذا الباب ماذا؟ توقيفي، أي ذكر الأجناس التي تجب فيها الذهب، لكن يبقى أنه يلحق بالذهب ليس لأنه ذهب، إنما لأن فيه معنى إيش؟ ها؟ معنى ماذا؟ العلة الجامعة الثمنية. قد يقول قائل: ما الفرق؟ نقول: هناك فرق، لو سميناه ذهبا سيكون نصابه نصاب الذهب فيه ربع العشر، بينما لو قلنا أنه ألحق بالذهب بمعنى الثمنية معناه أننا ننظر إلى ثمنه، فقد يكون
هذا الذي يسمى بالذهب الأبيض في بلاد معينة أغلى من الذهب، أغلى من الذهب، فإذا سيكون نصابه هل نفس ثمن نصاب الذهب؟ ها؟ لا، سيكون أغلى. وفي بعض البلاد قد لا يكون له قيمة فينزل. مثلا عندنا الآن في بلادنا هذه، لو أتيت بالذهب الأبيض تبيعه في السوق، هل سيشترونه بقيمة الذهب الحقيقي الأصفر؟ ها؟ ما سيشترونه، لن يشتريه الناس بقيمة الذهب الأصفر، فلذلك ثمنيته أقل من ثمنية ماذا؟ الذهب. لكن هل تسقط الزكاة فيه؟ نقول لا، ما تسقط، لأن فيه معنى الثمنية، لكن بحسب ثمنيته، بحسب ثمنيته. مثل العملة الورقية، العملة الورقية تزيد وتنقص، مثل عملتنا مثلا اليمنية، يوم 330 ويوم 230. فالزكاة بماذا؟ بثمنيته، بثمنيته، إن زاد أو نقص فهو بثمنيته. كذلك ما ألحق بالذهب لأجل الثمنية فإنه يكون كذلك، وهذا هو الصحيح، والله أعلم. يقول: إذا كان لدي ذهب عيار 18 20 جراما ومن عيار 21 30 جراما ومن عيار 24 50 جراما، فهل أجمع الكل أم كل عيار لابد أن يبلغ 85 جراما؟ هذه المسألة ترجع إلى ما سبق. على من يقول أنك تفصل، فإنك ستفصل بالوزن، فعندهم أن عيار 18 كم نصابه؟ ها؟ 113 جرام. فأنت تحسب 20 جرام الآن من 113 على القول الأول، وهكذا تفعل في 21 عندهم كم جرام؟ 97، وفي 24 85، لكن على القول الصحيح تجمع الكل، وهذا هو الراجح، فتجمع 20 و30 صارت كم؟ 50 و50 100، فتخرج زكاة 100. وهل يخرجه ذهبا أو يخرجه مالا؟ أما إذا خرجه مالا فلا إشكال، لأن كل نوع سيكون له ثمن يختلف، فيجمع المال كله. مثلا 20 جرام جاءت، إذا حسبنا أن الجرام من 200، فستكون 20 في 200 ب4000، هكذا، ها؟ 20 في 200 ب4000، هذه 4000. وعيار 21 إذا صار ب210 مثلا، فسيصير 4210 تقريبا، وهكذا. قل فتجمع المال وتخرج منه ربع العشر. وإذا كان جمعت الذهب فتخرج من هذا الذهب ربع العشر، والأحوط أن تخرج ربع العشر من كل صنف، من 20 ربع العشر، ومن 30 ربع العشر، ومن 50 ربع العشر، وبهذا تكون قد عدلت، قد أخرجت العدل في ذلك. يقول: كيف نحسب حول عروض التجارة خصوصا أنها تتغير قبل انتهاء الحول؟ سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في الدرس اللاحق، في الكلام على عروض التجارة. يقول: إذا اختلط الذهب مع الفضة فهل فيها الزكاة؟ ينظر إلى نسبة الخلط، فإن كان نسبة الخلط توصل إلى نصاب الزكاة فتجب الزكاة، وإذا ليس كذلك فلا توجب الزكاة، يعني في معنى الثمنية. هذا قول بعض أهل العلم كما تقدم معنا في مسألة الخلط بين الذهب والفضة. ومن أهل العلم من يقول أنه لا يضم الذهب إلى الفضة، وهذا الراجح، الراجح لا يضم الذهب إلى الفضة. يعني لو عندك مثلا 200 جرام من الفضة و50 جرام من الذهب فخلطته مع بعض وعملت منه إسورة، فهل تجب فيه الزكاة؟ الصحيح لا تجب فيه الزكاة، لأنه لم يبلغ النصاب الشرعي، والله تعالى أعلم. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.